المنتمي عيش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، لعلكم تذكرون أنني كنت في الحلقة السابقة أتحدث عن الخضر، أعني الخضر الذي كان في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه، وقلت بأن الخضر مات وهذا هو الراجح، وذكرت بعض الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك بدلالة هذه النصوص التي سأسمعكم إياها الآن، فأذكر لكم بعض الأقوال عن أهل العلم والتي ذكروها ووافقوا بها القرآن الكريم وصحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أن الخضر لا وجود له الآن. والعلة في ذلك، أو أن أقف أنا اليوم عند هذه المسألة، لأن بعض الناس يعتقد أن الخضر له تصرف في هذا الكون، وقد آتى بأشياء لا يعلمها موسى عليه السلام. أقول موسى عليه السلام على علم من علم الله علمه الله إياه، والخضر على علم من علم الله علمه الله إياه، فكلاهما سواء في مثل هذه المسألة، وهناك أشياء لا يعلمها الخضر وهناك أشياء لا يعلمها موسى صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه. فالراجح إذن أن الخضر لا وجود له اليوم، فلا يدعى ولا ينادى حتى لو كان موجودا، لأنه لا يسأل إلا الله، ولا يجيب المضطر إذا دعاه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأسطورة العلم اللدني التي تكلم عليها بعض المتصوفة أنه هو عنده علم ويطلق عليه العلم اللدني من لدنه هو، لا، هذا باطل. هذا العلم الذي هو عليه من لدن الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في سورة الكهف: وعلمناه من لدنا علما. سأذكر لكم بعض أقوال أهل العلم في موضوع حياة الخضر ووفاته. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: أخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه. تأملوا، يقول أخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر إمام في الحديث في الجرح والتعديل رحمه الله تبارك وتعالى، يعني كلامه له وقع، أو يجب أن يكون له وقع في النفوس. ماذا قال ابن حجر بعد قوله بأن النقاش أخرج أخبارا كثيرة تدل على بقاء الخضر؟ قال: لا تقوم بشيء منها حجة. هذه الأخبار التي ذكرها النقاش لا تقوم بها حجة، بمعنى أنها دائرة بين الضعف والوضع، والعقيدة الإسلامية ما يعتقده الإنسان يجب أن يكون قائما على شيء صحيح، لأن العقيدة أهم الأصول في الدين، أهم الأصول في الدين هو المعتقد الذي يدين به العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم نسب ذلك القول إلى ابن عطية أيضا من المفسرين، قال ابن عطية: ولو كان باقيا لكان له في ابتداء الإسلام ظهور ولم يثبت شيئا من ذلك. لو كان الخضر له وجود لكان له ظهور في ابتداء الإسلام، ما هو بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالحجة والبيان ودعا الناس إلى الله تبارك وتعالى، وكل من هو موجود واجب عليه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون له إسلام إلا بالدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخضر حيا وبعث النبي عليه الصلاة والسلام للازمه المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في دين رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أرجع وأقرأ عليكم قول ابن عطية رحمه الله، لأني أريد أن أؤصل هذه المسألة وأن يكون من يستمع إلي يعني على بصيرة من دينه وأمره حتى لا نغش الناس في معتقداتهم. ابن عطية رحمه الله يقول: لو كان الخضر باقيا في ابتداء الإسلام لكان له ظهور في ابتداء الإسلام ولم يثبت شيئا من ذلك. ابن حجر بعد هذه الكلمات، بعد قوله ذلك ونقله هذا النقل عن ابن عطية، ساق رحمه الله تعالى بعض الروايات الواردة في بقائه وحكم عليها بالضعف، وهذا الكلام مذكور في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. كلام آخر ذكره الصديق حسن خان العالم السلفي المحقق، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال العلماء السابقين في حياة الخضر أو وفاته، قال: قال النووي: قال الأكثرون: هو حي موجود بين أظهرنا. قال: وذلك متفق عليه بين الصوفية. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث: إنه مات قبل انقضاء 100 سنة من الهجرة النبوية. قالوا ذلك بناء عليه، بناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أشرت إليه سابقا أنه لن يبقى على ظهر الأرض ولا يأتي 100 عام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ويكون على ظهر الأرض أحد موجود. الحافظ أبو الخطاب بن دحية قال: وأما رواية اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت فلا يصح من طرقها شيء. بعض الناس ذكروا روايات أن الخضر استمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لا يستمع معه إلا إذا كان حيا. بعض الروايات تقول أنه اجتمع مع رسول الله عليه السلام، وبعض الروايات تقول بأنه عز أهل البيت في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو الخطاب بن دحية يقول لا يصح من طرقها شيء. كما نقل عن أبي الحسين بن المناوي كلام كهذا الكلام تماما، وعقب على هذه الأقوال بقوله: والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك. وأنا قلت بأن البخاري رحمه الله قال ومعه جمهور أهل الحديث أن الخضر قد مات. هنا في الحقيقة أبو الحسين المناوي رحمه الله تعالى يقول: الحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك ولا حجة. تأمل هذه العبارة الجميلة، تأمل هذه العبارة الجميلة، قال: ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم يرد في ذلك نص مقطوع ولا حديث مرفوع إليه حتى يعتمد عليه ويصار إليه، وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد وطول العمر لأحد من البشر وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. كلام جيد وجميل. يقول: ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية إنه لا يوجد وليس بموجود، وأن الكل قد مات فيما مضى، ولم تمضي 100 سنة من وجود النبي عليه الصلاة والسلام واحد موجود بعد ذلك. فالحجة في هذا، في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة يا إخواني ذكرتها بشيء من التفصيل، تكلمت عليها في الحلقة السابقة، وبقيت بقية ذكرتها في بداية هذه الحلقة لأقول لكم بأن الخضر ليس بحي، وأن الخضر لا يدعى من دون الله تعالى فضلا عن غيره. جميع البشر لا يسألون ولا يطلب منهم مدد ولا غيره، لأنهم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. رب العباد هو الذي خلق الكون وهو الذي يتصرف فيه، والخضر على فرض أنه نبي فهو دون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل البشر على الإطلاق رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه ولم يجعل ربنا سبحانه وتعالى له ذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم لربه ومولاه ويدعوه. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعبد الله هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا لمثل ذلك يا إخواني، ولا تأخذوا بكلام بعض الناس دون الدليل الذي يجب أن يقطع به. هذا الكلام العاري عن الدليل لا نأخذه، لا نلتفت إليه. الروايات والقرآن الكريم تبين أنه لا يوجد على ظهر الأرض أحد ممن كان في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. الجميع قد مات ولحق بربه سبحانه وتعالى ومولاه وهو بين يديه الآن، فكيف يشذ الخضر عن ذلك؟ كل هذه الخرافات التي ذهب إليها بعض الناس يجب أن نخف منها موقفا صحيحا. لأؤكد وأقول بأن الخضر عبد من عباد الله، كان موجودا في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر موسى بأشياء لا يعلمها موسى، هذا حق، ولكنه من أين علمها؟ من ربه سبحانه وتعالى مولاه. وقد قال الله في كتابه ما قاله الخضر والله ذكر ذلك: وما فعلته عن أمري. إذن كان يتلقى الأوامر من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فاحذروا يا عباد الله دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو الاستغاثة أو الاستعانة أو التوكل بغير رب العباد سبحانه وتعالى، ولا تلتفتوا إلى شبهات يذكرها البعض في موضوع الخضر، لأنه عبد من عباد الله تعالى لا يدعى ولا يستعان به ولا يسأل، وقد مات ليس بحي. الراجح ذلك أنه قد مات، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. أدخل بعد ذلك إلى الإجماع 23، وفيه يقول: وأجمعوا على أن الله عز وجل قد كلف الكفار الإيمان والتصديق بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا غير عاملين بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوضح لهم الدلالة ولزمهم حكم الدعوة، وإنما وجب عليهم ذلك بإيجاب الله له وطريق معرفتهم بذلك العقول التي جعلت آلة تمييزهم، وأنهم أثموا في الجهل في ذلك من قبل إعراضهم عن تأمل ذلك، تأمل ما دعوا إليه إلى تأمله من الأدلة التي جعل الله لهم بها السبيل إلى معرفة وجوبه، إلى معرفة وجوب ما دعوا إليه من النظر في آياته التي أزعج بخرق العادات فيها قلوبهم وحرك بها دواعي نظرهم. هذا الإجماع في الحقيقة مهم، ويشير فيه الأشعري رحمه الله إلى أن الله تبارك وتعالى قد كلف الكافرين وأمرهم بالإيمان به سبحانه وتعالى، مع أنه سبق في علمه أنهم لن يفعلوا، كما حدث مع أبي جهل مثلا. أبو جهل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ولكنه لم يسلم، بلغته الحجة والرسالة ولكنه لم يسلم، وسبق في علم الله تعالى أنه لن يصير إلى الإسلام الذي دعا رب النبي عليه الصلاة والسلام قومه إليه. ومع كل ذلك الحجة قائمة لله على خلقه، والأشعري هنا ينص على أن الحجة قامت على العباد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة، وأن من أعرض أو كذب أو رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاحد معاند مخالف للحق الذي وجب عليه الإيمان به، ومقصر في تركه الاستفادة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. نعم الله عليه إنه دعاه إلى الإسلام، أرسل له رسول يبين له الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، هذه كلها نعم الله على عباده. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبالتالي من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ويصدق فليس بمعذور، ومؤاخذ بكفره ومعذب بذنبه، لأن الحجة قد أقيمت عليه. أنت سمعت ووصلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحجة قامت على العباد بتبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة وأشهد أمته في الجمع العظيم في حجة الوداع على ذلك. أشهد أمته من معه قرابة أو يزيد عن 100,000 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون معه في حجة الوداع وبلغهم الرسالة. قال هل بلغتكم؟ شهدوا له بالبلاغ، شهدوا له بالرسالة، وبعد أن شهدوا له أشهد ربه ومولاه، قال اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة. ولذلك نقول للكافرين اليوم ومن بلغه رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه ادخلوا في دين الله أفواجا، فأنتم مطالبون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤاخذون بكفركم والخروج على الإيمان، لأن الحجة قامت عليكم وبلغتكم الرسالة، وهذا فضل من الله عليكم، فادخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجه. لو تأمل الكافر اليوم الرسالة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام والضياء والهدى والنور الذي دعا إليه لوجب عليه أن يدخل في الدين وأن يسلم ويؤمن ويصدق بالنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. من وصلته الرسالة قامت عليه الحجة، ومن قامت عليه الحجة فهو مؤاخذ بها إن تركها ولم يستجب لها. ولذلك أدعو كل من لم يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة، ادخلوا في دين الله وصدقوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتي بعد ذلك إلى الإجماع 24، وفيه يقول وأجمعوا على أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم بما نهوا عنه عن التشاغل به. هذا إجماع لطيف يسير يذكر فيه الأشعري رحمه الله أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المكذب بعد ذلك المعرض عن دين رب العباد سبحانه جل في علاه يستحق الذم، لأنه اشتغل بغير الحق ولم يدخل في دين الحق وهو واجب عليه. وبالتالي اليوم من يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم برسالة الإسلام فهو معرض لعذاب رب العباد سبحانه وتعالى، مستحق للذم. لماذا؟ لأنه اشتغل بغير الحق. اليوم بعض الكافرين والعياذ بالله يتفنن في الرد على الإسلام بالباطل، وهو لا يمكن بحال أن يطعن عليه. الإسلام دين قوي، الإسلام قائم بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وما زال الناس يدخلون في الإسلام لاتفاقه مع الفطرة، توأمه مع العقل. الإسلام دين الفطرة، الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والإنابة والخضوع، والعبد في كل أحواله بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وبالتالي من اشتغل بغير ذلك يستحق الذم بانشغاله وإعراضه عما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أشعري هنا في هذا رحمه الله تعالى يعني يجيب ضمنا بكلامه ذلك، أو يريد أن يذكر وأن يبين أن الله تبارك وتعالى كلف الكافر بالإيمان وأن الكافر لم يستجب لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كلف الكافر بالإيمان بأمر من ربه سبحانه وتعالى ومولاه كان الإيمان مقدورا به لديه، ولكنه لم يستجب، هو الذي لم يسلم، هو الذي أبى وانصرف عن الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة قد يقولها بعض الناس من باب الكلام، وأذكرها يعني حتى لو قرأها أحد منكم أو وقف عليها أو استمع إليها لا تسبب له إشكال. هل التكليف الذي كلفنا الله إياه هل يطاق؟ أو ليس بمطاق. يعني الإيمان هذا نطيقه الذي كلفنا الله، نعم. التكليف بما يطاق. رب العباد سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بما لا يطيقونه بنص القرآن. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي نقول للكافرين اليوم: الإيمان مقدور لكم، الإيمان تطيقونه، أنتم الآن تستطيعون في هذه اللحظة أن تشهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالنبوة والرسالة. فالكافر اليوم يستطيع اليوم، ما الذي يمنعه من الإيمان؟ ما الذي يمنعه في التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا الهوى والشيطان. ونحن اليوم ومن هذا المكان ندعو الناس عباد الله: ادخلوا في دين الله أفواجا، اشهدوا لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، لأن الإيمان في أيديكم مقدور لكم. كلمة سهلة تقولونها تدخلوا بها الجنة، لا إله إلا الله، ليست فيها إشكال. فارجعوا إلى ربكم ومولاك، إلى ربكم ومولاك، وآمنوا به. أقول للملحدين: آمنوا أن الله خالق هذا الكون. أقول لليهود والنصارى ومن لف لفهم: اشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وقد بشر الله به في كتبكم، وأنبياؤكم بشرت بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فارجعوا إلى الحق وادخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وإلا فأنتم تستحقون الذم من رب العباد لإعراضكم وعدم إيمانكم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن بين الله لكم أو بلغكم البلاغ المبين عنه وعن نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول رحمه الله تعالى في الإجماع 25: وأجمعوا أيضا على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه وإيثارهم للجهل عليه، مع كونهم غير عاجزين عن ذلك ولا ممنوعين منه لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما تشاغلوا به من الإعراض عنه وآثروه من الجهل عليه، وإنما أتوا في ذلك من جهة إعراضهم عنه وسوء الاختيار في التشاغل بتركه، ولو كرهوا ما هم عليه من الإعراض عن تأمل أدلة الله التي نبههم نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ودعاهم إلى تأملها لتأتى لهم ذلك وحصل لهم العلم والقدرة عليه. يريد أن يقول رحمه الله تبارك وتعالى بأن الكافر المدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ما السبب الذي جعله ينصرف عن الإيمان ولم يستجب لنداء الرحمن ولم يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ السبب هو انشغاله بالكفر، إعراضه عن ربه سبحانه وتعالى مولاه، جهله بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الحلقات التي نقوم بها الآن ليتعلم الناس العلم، ليعرفوا ماذا أراد منهم ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. خلاصة ما ذكره الأشعري رحمه الله في هذا الإجماع هو ما سبق أن قررته، أنه لا يخرج أحد من عباد الله عما قدره الله وقضاه. لا يوجد مخلوق بحال من الأحوال يأتي ليفعل شيئا لم يرده الله ولم يقدره ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، بل يا عبد الله أنا وأنت نسير على قدر الله وعلى ما قدره لنا وأراده سبحانه وتعالى جل في علاه. ومما نستفيد من هذا الإجماع أن العبد له اختيار فيما يفعل، أنت مختار، لا إكراه في الدين، في لك يا عبد الله اختيار، أسند الله ذلك إليك، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أقول: من سلك العلم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، من سلك العلم الموصل إلى الإيمان بالله عز وجل، حدث له ذلك، ويكون هذا مما قدره الله تبارك وتعالى له. ومن سلك طريق الجهل وصرف جهده إليه واشتغل به بالجهل عن الإيمان بالله حدث له الكفر والشقاق، ويكون هذا مما قدره ربنا سبحانه وتعالى عليه. وسيأتي توضيح لذلك أيضا أكثر من ذلك. وبالتالي أقول لمن يشاهدني الآن، اعلم يا عبد الله أنك لا تخرج فيما أفعالك عما قدره رب العباد سبحانه وتعالى عليك. وعلى العباد جميعا أن يتخذوا من الأسباب الموصلة إلى رضا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا بأدلة صحيحة صريحة، فلنلتزم بما جاء في الإسلام، ما جاء في القرآن، بما جاء في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. انتقل بعد ذلك إلى الإجماع 26، وفيه يقول: وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين، كما أنه لا يعلم بعلم واحد يكتسبه شيئا من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده، لأن التصرف لا يصح وجوده إلا بها، فلو وجد تصرفه مع عدم القدرة عليه لاستغنى في وجوده عنها، كما أنها لو وجدت الحركة مع عدم محلها لاستغنت في الوجود عنه ولم تحتج إليه. ما المراد بهذا الكلام؟ أو ما توضيح هذا الكلام؟ انتبهوا معي باختصار. أنت يا عبد الله أي فعل تفعله لا بد لك من قدرة تكون عندك تقوم بهذا الفعل. احنا سبق أن قلنا بأن الله لا يكلف أمرا لا يطيقه العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت أيها الإنسان لا تقدر بقدرة واحدة على مقدورين، بل لكل فعل تقوم به قدرة تخصه. الذي أمدك بها وأقدرك عليها هو ربك سبحانه وتعالى ومولاك. الذي أقدرك على ما تقوم به هو ربك سبحانه وتعالى ومولاك. قدرة لابد وأن تكون قبل الفعل، يعني الإنسان العاجز عن الفعل لا يكلف. إحنا الآن لما كلفنا ربنا سبحانه وتعالى كنا قادرين على القيام بما كلفنا به. قدرة قبل القيام بالفعل، القدرة أنت مزود بها قبل أن تقوم بالفعل، وما كلفت إلا وأنت قادر. انتبهوا معي، ما كلف الله العباد إلا وهم قادرون على القيام بما كلفهم ربنا سبحانه وتعالى به، لأن الله عز وجل لا يكلف إلا بما يقدر عليه الإنسان. ولذلك أسمعكم الآن نقلا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة. انتبهوا معي، يقول: جمهور أهل السنة يثبتون للعبد القدرة التي هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبل الفعل لا يجب أن تكون معه. ويقول أهل السنة أيضا إن القدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوزون أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. هذا كلام صحيح، قدرة موجودة قائمة يفعل بها الإنسان ويقوم بها الإنسان ويؤدي عمله الإنسان بها. القدرة مناط التكليف، من لا يستطيع في الشرع لا يكلف. القرآن نص على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. هذا التكليف يكون مع الفعل، يمدك الله تبارك وتعالى به، والفعل لا يؤمر به إلا إذا كنت أنت يا عبد الله قادرا عليه وعلى القيام به. دي مسألة يعني أعتقد واضحة ولا يختلف عليها، ويعني أهل السنة والجماعة تكلموا فيها بكلام دقيق، ويعني نزهوا ربهم سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله في مثل هذا الأمر. لا يليق بالله عز وجل أن يكلف العباد ما لا يقدرون عليه، لأن هذا من المحال. إذا لم تقدر على القيام بالفعل لا يكلفك الله به. الله عز وجل كلفنا بالصلاة، هل نحن نستطيع أن نقوم نصلي؟ نعم. كلفنا بالصيام، هل نستطيع؟ نعم. طب بعض الناس عاجزين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وعمران بن حصين يسأل النبي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكأنه ذكر أنه يعني أحيانا أو يعجز عن القيام ببعض الفرائض المفروضة في الصلاة، النبي ماذا قال له؟ قال له صل قائما. تأملوا معي الكلمة اللي بعد ذلك، قال فإن لم تستطع فصل قاعدا، في رواية فصل جالسا. أمره أولا بأن يقوم بما يجب عليه، صل قائما، لأن القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. لو أن إنسان جلس في الصلاة وهو قادر على القيام أثناء قراءة الفاتحة والسورة لا تصح صلاته، قال صل قائما. طب انتقل به بعد ذلك فإن لم تستطع فصل قاعدا. إذن التكليف كما أقول بما يستطيعه الإنسان، التكليف بما يستطيعه الإنسان. ورب العباد سبحانه وتعالى بجلاله وكماله لم يكلف الناس شيئا لا يطيقونه. كل يا عبد الله، كل ما كلفت به يا عبد الله فأنت تطيق فعله. وبالتالي ما الذي يجعلك تتأخر عن فرائض الله عز وجل؟ ما الذي يجعلك لا تقوم بما أوجبه ربك سبحانه وتعالى عليك؟ ما الذي دفعك إلى أن تقصر في أوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كل هذه مقدورة لنا يا عباد الله. الإيمان مقدور لنا، والقيام بأركان الإيمان والإسلام مقدورة لنا، فيجب علينا أن نأتي بما كلفنا ربنا سبحانه وتعالى به وأقدرنا عليه. والأشعري هنا رحمه الله يريد أن يقول بأن هذه القدرة التي كلفنا بسببها موجودة قبل الفعل، قائمة فيك، لم يكلفك الله إلا وأنت قادر على أن تقوم بالفعل. فعلى العبد أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والإسلام كله رحمة، فالذي لا يستطيع أن يقوم لمرض أصابه أو لعجز حل به فليفعل ما يستطيع، فليفعل ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. فأخلصوا العمل لله يا عباد الله، وقوموا لله بما أراد الله، واعلموا أن الله أقدركم على القيام بطاعته، ومن لم يقدر لعجز ألم به فهو معفو عنه، ويسقط عنه التكليف الذي وقع به وينتقل إلى أمر آخر لا شك أنه مبين في هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.